بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فنواصل الليلة بإذن الله جل وعلا تفسير سورة الحاقة، وأسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم في الدنيا ويوم القيامة، وأن يكرمنا وإياكم برفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنات الخلد. وقد توقفنا في اللقاء الماضي حين حانت صلاة جنازة عند قول الله جل وعلا مبينا سبحانه وتعالى أن الذنوب خراب الشعوب، وهذا المعنى الذي أكدته عليكم في اللقاء الماضي، بأن الله جل وعلا ما يؤاخذ أحدا من عباده، ولا ينزل الله جل وعلا العذاب على قرية أو قبيلة أو أمة من الأمم إلا لما عصت أمر ربها جل وعلا. فالله جل وعلا، وقد أردت منك أن تخلص من هذا اللقاء وكذلك من هذا اللقاء بهذه القاعدة، حتى تخشى من الله جل وعلا أن تقع في ذنب فيؤاخذك الله جل وعلا بذنبك. فذكرنا في اللقاء الماضي بداية من قول الله جل وعلا كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، ثم توقفنا عند قوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، الآيات. فالله جل وعلا دمر قبيلة ثمود التي كانت ترى قوتها وسقوتها، لكن الله جل وعلا هو القوي. وكذلك عاد دمرها الله جل وعلا وكانت تقول من أشد منا قوة، لكن جهلت أن الله جل وعلا القائل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فدمر الله جل وعلا قوم ثمود بصوت عالي بالصيحة، فجعلهم الله جل وعلا رمادا. ودمر الله جل وعلا قوم عاد الذين نحتوا الجبال بيوتا وظنوا أنهم أقوى الأرض، وبالفعل قد أعطاهم الله جل وعلا قوة شديدة، لكن الله جل وعلا أهلكهم بهواء. فهؤلاء بصوت وهؤلاء بهواء، إعجاز من الله جل وعلا لهؤلاء. قال الله جل وعلا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وذكرنا أن الريح جند من جنود الله جل وعلا، وتوقفت معكم في الكلام عن الريح، وهذا الذي أبدأه معكم في هذه الليلة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من الذنوب والمعاصي، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن ينقنا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يغسلنا من ذنوبنا وخطايانا بالماء والثلج والبرد. دمر الله جل وعلا قوم عاد بريح، ريح صرصر أي شديدة البرد، عاتية أي قوية تقتلع النخل من جذوره. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فألقعتهم على الأرض ونفذت الريح من أفواههم لتخرج من أدبارهم، فجعلتهم كأعجاز نخل خاوية. الريح، شدة الريح وبرد الريح نفذ إلى بطونهم ففرغ بطونهم من الداخل، وهذا إعجاز من الله جل وعلا. هذه ريح أيها الكرام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها جند من جنود الله جل وعلا، جند من جنوده سبحانه وتعالى، إما أن يرحم الله جل وعلا بها بعض عباده فتكون الريح طيبة لينة يرسلها الله جل وعلا لتؤبر النخل فتنقل حبوب اللقاح من الذكور إلى الإناث، كما قال الله جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح، أو يرسلها الله جل وعلا على قوم عذابا ليدمرهم الله جل وعلا كما رأيتم في عاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ريح جند من جنود الله، فأرسل الله جل وعلا ريحا صرصرا عاتية اسمها الدبور. دمر الله جل وعلا بعاد، وأرسل الله أيام النبي صلى الله عليه وسلم أيام غزوة الأحزاب ريحا نصر الله جل وعلا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ريح اسمها الصبا. قال بعض أهل التفسير أرسل الله جل وعلا ريح الدبور ليدمر الله جل وعلا بها أهل الإدبار، وأرسل الله جل وعلا ريح القبول التي كانت تقابل باب الكعبة لينصر الله جل وعلا بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وغالب ما يطلق كلمة الريح في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، غالبا ما تطلق كلمة الريح على العذاب، أما كلمة الرياح فغالبا ما تطلق على الرحمة، لكن ربما تلقى كلمة الريح ويقصد بها أيضا الرحمة، لكن في العموم الغالب الريح هي الشديدة التي يرسلها الله جل وعلا عذابا على أقوام، والرياح هي اللواقح التي يكرم الله جل وعلا بها أقواما أخرى، لكن ربما تطلق الريح على الاثنين في بعض الآيات. قال الله جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح، قال الله جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وهو الذي يرسل الرياح مش ريح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال عن الريح، قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال الله جل وعلا ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، يعني ريح عذاب، وأنت لا تدري أخي الحبيب إذا هبت الريح أهذه ريح رحمة أم ريح عذاب، لا سيما والله جل وعلا يذكر لك في بعض الآيات أن الريح ربما تكون رحمة أو تكون عذاب، كما قال الله جل وعلا في آية واحدة ذكر فيها ريح الرحمة وريح العذاب، قال تعالى في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. الآية فالشاهد فيها ريح طيبة وبعد ريح عاصف، فربما تكون الريح طيبة وربما تكون ريحا عاصفة. وكذلك قال الله جل وعلا وهو يصف الريح بأنها طيبة كما في قصة نبي الله يوسف، حين جاء البشير من عند نبي الله يوسف إلى أبيه يعقوب قال تعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، طبعا ريح طيبة، ريح يشتاق إليها، ريح كانت سببا بإذن الله جل وعلا لما أتم الأمر بوضع القميص على عينه مع تلك الريح الطيبة التي جاءت إلى قلب يعقوب فأزال الله جل وعلا أو رد الله جل وعلا عليه بصره. وقال الله جل وعلا في ذكر الفضل الذي أكرم الله جل وعلا به نبي الله سليمان حين أعطاه الله جل وعلا الريح الطيبة التي يكرم الله جل وعلا بها أرضا حين تسير السحاب إليها، قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث وصل، يعني ريح تأتي بالرخاء، ريح تأتي بالفضل، ريح تأتي بالخير والمطر. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فالريح ربما تذكر في الأمر الفضل، وكذلك ربما تذكر في أمر العذاب. وأنت إذا هبت الريح أخي الحبيب لا تدري إذا كانت هذه الريح أرسلها الله جل وعلا لتكون رحمة لعباده أو لتكون عذابا على الظالمين، لا تدري. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا هبت الريح خاف، مش عارف الريح دي نوعها ايه، كما تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي، والحديث صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح أقبل وأدبر وقام وقعد، يعني نبقى الآن خايف في ايه، شوية هوا، انت خايف ليه يا رسول الله؟ قالت عائشة كانت إذا أصفت الريح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. بل صح في صحيح ابن حبان بإسناد الحسن والشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن الريح كان إذا هبت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لقحا لا عقيمة، اللهم لقحا لا عقيمة، يعني ايه؟ يعني يا رب اجعلها ريح طيبة كما قلت وأرسلنا الرياح لواقح، ولا تجعلها عقيما كما قلت وأرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويخاف أن تكون هذه الريح ريح عذاب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الريح من روح الله، الريح من روح الله، فالريح تأتي بأمر الله، بقدر الله، بإذن الله، بإرادة الله، بمشيئة الله، وهي كذلك من روح الله. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوها، فأنت شعرت فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه كما هو في مسند الفردوس للديلمي وهو من مفاريد الديلمي الصحيح، وإلا فأغلب ما في مسند الفردوس للديلمي أغلب ما في هذا الكتاب من الأحاديث الضعيفة أو الموضوع، لكن بعض الأحاديث صحيحة حققها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في هذا الحديث، وقد رواه عمر بن الخطاب وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم. طب ايه فرق يعني اسمعوا اسم النبي ما تصلوش، فرقوا صلوا بسمع الصوت، يبقى انتوا في الأول ما صلتوش ولا ايه؟ طب صلى على النبي. يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم الريح تبعث عذابا لقوم ورحمة لآخرين، الريح تبعث عذابا لقوم ورحمة لآخرين، وأنت لا تدري ما الذي يؤمنك. أتدري إذا هبت الريح هل تعلم أن هذه ريح لواقح أو رياح لواقح أو ريح عقيم؟ أنت لا تدري، ومن ثم فأنت ترجو ربك جل وعلا وتسأل الله جل وعلا خيرها وتستعيذ بالله من شرها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة أن الريح كان إذا هبت خاف النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم وتأخر وقام وقعد واضطرب، فقالت عائشة له في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب، ما يؤمنني أن يكون فيها عذابا، قد عذب قوم بالريح، قد عذب قوم بالريح. وكانوا في الأول مش فاكرين إن هي ريح عذاب. اسمع نبي إيه عليه الصلاة والسلام، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. لما قوم عاد أول ما الريح طلعت عليهم قالوا إيه؟ قالوا ده شوية ريح عرضة هتجيب مطر، هذا عارض ممطرنا. فرد الله صلى الله عليه وسلم بل هو مثلا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالريح ربما تأتي رحمة وربما تأتي عذابا، بل ربما تكون الريح شرطا وعلامة من علامات يوم القيامة وعلامات الساعة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن، إن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضت. يعني قبل ساعة ربنا يبعث ريح لينة ألين من الحرير، يعني عشان ما يخافش المؤمن، ربنا بيطمن المؤمن. فتأخذ المؤمن كالزكمة، شوية زكام جاله، شوية هواء، شوية نزل برد، استهوى، فيقبض الله جل وعلا روحه بأثرها لكي يبقي الله جل وعلا في الأرض شرار الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. تخيل كده لو ربنا أرسل الريح اللي ربنا قبض بها أرواح المؤمنين، تبص تلاقي أخ فلان والشيخ فلان وفلان اللي كان بيصلي وفلان اللي كان بيوحد كل دول ماتوا. تخيل لو انت فضلت ده الإنسان، يعني بئسة الحياة، بئسة الحياة فعلا لو أرسل الله جل وعلا تلك الريح اللينة ثم بقيت أنت بعدها، بئسة الحياة، تبقى أنت مع شرار الناس. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. رب قد آتيتني من الملك. دعوة طيبة أوي دعا سيدنا يوسف. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. فالله جل وعلا بيّن أن الذنوب خراب لهؤلاء الشعوب، قوم عاد وقوم ثمود أهلكهم الله جل وعلا لما كذبوا الرسل. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، الذنب بتاعهم ايه؟ كذب. لا، في اكتر، سترى الان ذنوبهم حين اجمل الله، حين اجمل لك ذنوب هؤلاء في حق الله جل وعلا. لكن قال الله جل وعلا بعد عاد وثمود، قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. ده الذنب بتاعهم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. دول فرعون، وبعدهم مين؟ المؤتفكات. هم مين؟ سهمر الفجر. المؤتفكات يعني المنقلبات، كما قال تعالى: والمؤتفكة أهوى، يعني قبائل رفعت وقلبت فهوت. دول مين؟ قوم لوط. حين رفع الله جل، رفع جبريل بإذن الله جل وعلا قرى قوم لوط، ثم أهلكها الله جل وعلا ودمرها، كذب به، قلبت. والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ثم ذكر الله جل وعلا أيضا إهلاكه لأظلم هؤلاء، أشد هؤلاء، وهم قوم نوح. قال الله جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. حد يعرف يقول لي دليل من القرآن أو من السنة إن قوم نوح هم أشد من دول كلهم؟ سورة النجم بعدما ذكر الله جل وعلا عاد وثمود وفرعون وغيرهم من الذين أهلكهم الله جل وعلا، قال تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هم أظلم وأطغى، فهم طغاة وهم ظالمون، لذلك كان عذابهم هو أشد عذاب وقع على ظهر الأرض. صح؟ يعني عاد ربنا أهلك مين؟ أهلك قبيلة عاد. ثمود أهلك قبيلة ثمود. فرعون أغرق فرعون. إنما قوم نوح: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ونذر. أغرق الله جل وعلا الأرض كلها ولم ينجي الله جل وعلا إلا سفينة. طب ازاي ده؟ الموجة ربنا بيقول: وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموجة زي الجبل، واللي شاف منكم الجبال يعرف ان في جبال ارتفاعها تقريبا، في جبال 14,000 متر، يعني نصف الجبل من فوق متغطي بالتلج، 14 كيلو فوق، ده جبال. الموجة زي الجبل ده، الموجة مش المية، الموجة. وعلى الماء فوق رؤوس الجبال، يعني موجة بتاعة تسونامي غيرت خريطة شرق آسيا. جزيرة سومطرة اتسحبت بموجة داخل المحيط الهادي 35 كيلومتر، ده موجة. أمال الموجة اللي ربنا أرسله، ومع ذلك السفينة ماشية. إزاي ماشية؟ ده الجبل غرق السفينة ماشية فعلا مش ليه؟ لأن الله جل وعلا قال: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، إنها تجري بإذن الله جل وعلا بإثبات عين الله تعالى. لكن المعنى الذي نفهمه كما قال ابن كثير: وإن كنا، وهي على معتقد أهل السنة والجماعة، نثبت أن لله عين، أن لله أعين كما قال تعالى، ولكن معتقدنا أننا نفهم من قول الله جل وعلا تجري بأعيننا أن الله جل وعلا يحفظه، كما قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فإنك بأعينك، نثبت أن لا عين أو أن لا أعين، ولكن نفهم أن الله جل وعلا يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام، يد الله فوق أيديه، الله لا يد، نثبت اليد، ولكن نفهم أن الله جل وعلا أكرم هؤلاء بشهود هذا العقد المبارك وهو بيعة الرضوان. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد سلف الأمة الكرام. فالله جل وعلا ذكر عن عصيان فرعون حين قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بخاطئة. خلينا في دي، وجاء فرعون ومن قبله، مين اللي قبل فرعون؟ عاد وثمود، عاد وثمود وقوم نوح وغيرهم. وفي قراءة وجاء فرعون ومن قبله، مش ومن قبله، في قراءة وجاء فرعون ومن قبله يعني ومن معه من أقباط مصر الذين كانوا يعذبون بني إسرائيل، جاءوا بالخاطئة. وفرعون سبحان الله أهلكه الله جل وعلا ليشفي الله جل وعلا صدور المستضعفين الذين صلبوا في جذوع النخل، والذين قتل نساؤهم أو استحيا نساؤهم وقتل أطفالهم، أراد الله جل وعلا أن يشفي صدورهم من فرعون لما ظلم وزاد طغيانه. وأبقى الله جل وعلا لمصر بالذات فضلا عن بقية العالم، أبقى الله جل وعلا لهم ذكرى وهو فرعون. سبحان الله، الموميا الوحيدة اللي اكتشفوها كاملة بنفس الجسد موميا رمسيس الثاني اللي هو فرعون وموسى الوحيدة، وسبحان الله تروح ميدان رمسيس لا يوقف لك ليه؟ عبرة. قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، كأنه أعلنوا كده أنه هينقلوا تمثال رمسيس. فجيت أبص قلت هينقلوه، بس ربنا بقول لتكون لمن خلفك آية، هينقلوه فين؟ فعرفت أن هم بيجهزون لينقلوه في مدخل القاهرة مش في النص، يعني أي واحد داخل القاهرة يبص، أي واحد داخل القاهرة يبص. ليه؟ الله جل وعلا وعد بذلك سبحان الله، ومومياه باقية إلى الآن لتكون لمن خلفك آية، ليخف كل فرعون، ليخف كل طاغية، ليخف كل من ملك أمر مصر، ليخف كل من حكم مصر وظلم وطغى وتعدى الحدود وتجرأ على علام الغيوب، أن الله جل وعلا قوي، وسيهلك الله جل وعلا كل ظالم كما أهلك الظالمين، وما هي من الظالمين ببعيد. فالله جل وعلا قادر على أن يهلك كل ظالم. قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، خاطئة يعني الذنب الشديد أو الفعل الخاطئ، أخطأوا في حق أنفسهم وظلموا أنفسهم وعصوا أمر ربهم. والمؤتفكات اللي هي قوم لوط قالوا فيها معنى المؤتفكات يعني المنقلبات، التي المؤتفكات أهوى يعني التي أهواها الله وأوقعها، وكل معنى الثاني أي المؤتفكات أي الذين جاءوا بالإفك، أهل الإفك أهل الكذب. وكما تعلمون أن هؤلاء جميعا اشتركوا في ذنب واحد، يعني فرعون له ذنوب مختلفة عن عاد، مختلفة عن ثمود، مختلفة عن قوم نوح، مختلفة عن قوم شعيب ومدين، لكن في ذنب اشترك فيه الجميع وهو ذنب التكذيب. والمستقرئ لآيات القرآن يرى أن الجميع كذبوا. قال تعالى كذبت عاد المرسلين، قال تعالى كذبت ثمود المرسلين، قال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين، إلى آخر الآيات. فالذنب المشترك بين الجميع ذنب التكذيب، تكذيب الأنبياء والمرسلين. فالله جل وعلا يبين لهؤلاء أو للناس جميعا أن الذنب هو الذي يخرب الشعب، أو الذنوب هي خراب للشعوب، قال الله جل وعلا في آية جامعة من سورة العنكبوت، اسمع الآية دي وحطها قدامك على طول، وياريت ياريت كده يحطها في مدخل البلاد الظالمة، أو يحطها كل واحد مدام ما يحط صورة ورا ظهره مدير الشركة يحط الآية دي عشان يخاف. قال الله جل وعلا: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم. عشان اللي قاعد على الكرسي يعرف، تبين لهم من المسكن من الكرسي اللي قاعد عليه ان ظالم اللي قبله ولا وترك الكرسي فيخاف. فقد تبين لهم من المساكن، مساكن الذي سبق، وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. اسمع: فكلا، يعني كل ليه، فكلا أخذنا بذنبه. الذنوب خراب هؤلاء، خراب كل الشعوب، كل واحد بقى يكتب لما على السر يكتب كده: فكلا أخذنا بذنبه. يوم يخاف. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فليرتجع كل ظالم، وليخف كل ظالم، وليعلم أن الذنوب خراب الشعوب. جايين معانا وأنا بعيد العبارة كل شوية عشان تحفظ وتخاف. قال تعالى: فعصوا رسول ربهم. اللي هم مين؟ كل اللي فات، عاد وثمود وفرعون والمؤتفكات. قال ايه؟ فعصوا رسولا. رسول هو ربنا بعت رسول واحد لكل دول؟ يعني كان متبادل للذهن في غير القرآن ان يقال فعصوا رسل ربي لأن رسول. قال اهل العلم: كلمة رسول هنا تسمى اسم جنس، يعني عام على كل الرسل، كما قال الله جل وعلا في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. ما قالش وأنزلنا معهم الكتب، وأنزلنا معهم الكتاب، لأن كل الكتب فحواها واحد. قال فعصوا الرسول لأن دعوة الرسل كلهم واحدة، تدعو إلى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. كل الرسل جاءت بدعوة واحدة: كما لا يخفى عليكم ورد على ما سمعكم مرارا وتكرارا. قوم بني إسرائيل، نبي الله موسى قال لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وإذ أوحيت إلى الحواريين، سيدنا عيسى مع الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، قال فاشهدوا، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إلى آخر الآيات عن نوح وعن سليمان التي قالت بلقيس له: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. فدعوة الأنبياء جميعا واحدة وهي الإسلام، على اختلاف في الشرائع. فالإسلام هنا هو الإذعان، الانقياد، الاستسلام بحب لله جل وعلا. فجميع الأنبياء دعوتهم واحدة. فحين يقول الله تعالى فعصوا رسول ربهم لأن جميع الرسل دعوتهم واحدة، كما قال الله جل وعلا في هؤلاء المكذبين، قال تعالى: كذبت عاد المرسلين. مش قالش هود المرسلين، طب هم كذبوا واحد بس، هو التكذيب واحد كأنه كذب الجميع. كذب ثمود المرسلين، كذب قوم نوح المرسلين، كذب قوم لوط المرسلين. فتكذيب برسول تكذيب لبقية الرسل، وإيمان برسول إيمان ببقية الرسل، لأن دعوة الرسل جميعا واحدة. وقيل فعصوا رسولا، كلمة رسول هنا أي بمعنى رسالة، فعصوا رسالة ربهم، هذا هو المعنى، فعصوا رسول ربهم. فأخذهم أخذة رابية، فأخذهم يعني عصيان يساوي أخذ على طول، لكن ربك لطيف ما بياخدش على طول، إنما في مراحل أربعة احفظها، احفظها على طول. مرحلة أولى هذه فاكر مرحلة الإملاء، يعني ربنا يسيبه شوي أو يتركه بالمعنى الصحيح، وأملي لهم إن كيدي متين، يتركه يمكن يرجع. بعد الإملاء ما رجعش تيجي مرحلة تانية وهي مرحلة الاستدراج، إنه ما يرجعش ويظلم يزيده في القوة، يطغى بالمال يديله فلوس، يطغى بالسلاح يزوده بالسلاح، استدراج بقى. إذا رأيت الله يعطي العبد، كلام النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أو في البخاري في الأدب المفرد، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فإنما ذلك منه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بيجي له الفلوس فاكر بقى ده ربنا اداني فلوس لأنه بيحبني، لا ده ابتلاء، ده استدراج. وكم من مستدرج بالنعم وهو لا يدفع، ما ارتدعش أو ما رجعش بعد الإملاء والاستدراج تيجي المرحلة الثالثة وهي أيوه التزيين. التزيين يبقى الإملاء والاستدراج والتزيين، يعني إيه؟ يبقى بيت المسلمين وفرق، ده بيحارب الإرهاب، بيسجن أهل السنة، ولا ده احنا بنقضي على التطرف، بيقتل المسلمين في ينتهك أعراض المسلمين في العراق وأفغانستان، لا ده احنا ننشر الحرية في العالم، مش ده دعوة أمريكا ينشر الحرية في العالم، ده يقتل المسلمين ينشر الحرية في العالم، ده اسمه التزيين. وده بقى في جملة الشيطان، ففرعون الشيطان زينه، افتكر بجد انه إله، قال لهم ده انا اله، وفعلا في ادله على اني اله، فعلا اله، والدليل بص اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، دليله انا مالك اهو، وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا القي علي اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين، فاستخف قومه فاوعوا. أصل الكلام ده بيتقال على المصريين، حافظوا على نفسكم، ما اسمعش كلام حد، اوعى تقول عبد المأمور، خليك عبد لله، ما اسمعش كلام المأمور، لو امرك بعصيان الله كن عبدا لله لا عبدا لاحد، لا مأمور ولا عميد ولا رقيب، بل كن رقيبا على نفسك، ملازما طاعة ربك، نقيبا للشرفاء، عميدا لأهل الحق، تحمل لواء الله جل وعلا، فريقا مع المؤمنين لا فريق السعير، حافظ على نفسك ودعك من هذه النياشين والأوسمة والألقاب، فالأوسمة الحقيقية التي توضع على صدرك يوم تدخل الجنة، ونسأل الله جل وعلا من فضله. قال الله جل وعلا فعصوا رسول ربهم، كلمة واحدة عصوا، فأخذهم أخذة الربيع، إلى المرحلة الرابعة بعد التزيين وهي مرحلة الأقص، يبقى إملاء استدراج تزيين أخذ، احفظ بقى هديها لك كتير اهو، وقبل كده املاء استدراج تزيين اخذ، واخذ الله جل وعلا لا بد ان يكون اخذا شديدا، قال تعالى فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه رابئه، يعني شديده، يعني قويه، يعني لا يتفلتون منها. قال الله جل وعلا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، فأخذ الله جل وعلا أخذ شديد، فالذنوب خراب الشعوب، انظر إلى القبائل التي دمرها الله جل وعلا وأهلكها لما أذنبت، شوف دول وشوف غيرهم، شوف قبيلة سبأ، عارفين سبأ كانوا بيسجدوا لغير الله، ربنا ادالهم كل واحد عنده قصرين وحديقتين، حديقة عن اليمين وحديقة عن الشمال، كانت المرأة تسير في أحد الحدائق على رأسها قلتها المنشة، يعني في منشة يعني على اللي اسمها المشنة دي ولا مش عارف مين المشنة، معلش أنا مش فلاح بس أنت فلاحين أنا مش فلاح، ف كتمشي في الأرض الزراعية دي فتحط على رأسها الإناء دون، الإناء يمتلئ بالثمار الناضجة التي تتساقط دون أن تمد يدها إلى ثمر، ما تموتش إذا خير. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، حاجة عجيبة، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، عملوا ايه؟ كلمة واحدة
فأعرضوا. كلمة واحدة فأعرضوا زي ما ربنا قال هنا فعصوا فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قريب. خمط طعام مر، أثل طعام مر ولو شوك، على اختلاف في التأويلات. سدر طعام له شوك معروف بشجر النبق، وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ربك حكم عنك لا يظلم، ما نزل عليهم العذاب ولا استبدل إلا بالذنب. قال الله جل وعلا، شوف بقى الجزاء من جنس العمل، كان جنتين بقت جنتين في الظاهر بس مليانة عذاب. كذلك قال تعالى سورة النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يبقى دي نعمة الأمن، الأمن والطمأنينة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. نعمتين اللي ربنا قال عنهم في سورة قريش، ودي قبيلة قريش، يعني ضرب الله مثلا قرية أكثر العلماء على أنها مكة قبل مبعث النبي عليه السلام. قال الله جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نعمتين، نعمة الأمن ونعمة الرزق والإطعام. فربنا يقول هنا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، عملت إيه؟ فكفرت بأنعم الله. شوف بقى الجزاء من جنس العمل، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كانوا عندهم رزق جاعوا، كانوا مطمئنين آمنين خافوا، الجزاء من جنس العمل، سلبت النعمة. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. ولأجل ذلك أنا بخوفك أحذرك من ربك، ربنا ادك نعمة لو ما شكرتش هتسلب، ادك قوة ما شكرتش تسلب منك تبقى ضعيف، مش تلقى قوة بس ده تبقى ضعيف للضرب. أيوة الله، ادك بصر نظرت الحرام يسلب ما تشوفش، ادك عقل فكرت بالحرام يسلب تجن أو يذهب عقلك أو تصاب بالخرف وهكذا. فالجزاء من جنس العمل. قال الله جل وعلا فعصوا رسول ربهم. عملوا ايه قوم فرعون؟ عملوا ايه قوم ثمود؟ عملوا ايه؟ عملهم اسود. اي والله عملهم اسود، اسود ذنوب سوداء. قال الله جل وعلا عن ذنب فرعون، امسك واحد بقى كده، فرعون عمل ايه؟ فرعون وقومه عمل ايه؟ اول حاجة قال انا ربكم الاعلى، ثاني حاجة قال ما علمت لكم من اله غيري، ثالث حاجة تجرأ امام الناس وقال لهم طيب انا هطلع لاله موسى اقتله. حتى ان بعض العلماء كان دي تأتي معنا في دروس العقيدة في السلام ان شاء الله تعالى في الدورة العلمية التانية دي، فرعون يؤمن بأن الله مستوى على عرشه، يعني ليس كما يقول الناس الله في كل مكان. فرعون عارف ان ربنا فين؟ فوق. انما اللي بيقول وقت ربنا في كل مكان مش عارف، مش فرعون كده. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. فهو عارف ان اله موسى فوق، لكن تجرأ على الله جل وعلا وقال هقتل إله موسى. وكذلك فرعون قال، وقال فرعون ذروني أقتل موسى، هو زيت موسى ويت الرب موسى، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. أعوذ بالله. والكلمة دي قالها حمزة بسيوني، أو قال فحواها حمزة بسيوني، عارفينه اللي هو كان ماسك السجن الحربي أيام بداية الصحوة، أيام الإخوان سيد قطب وإخوانه رحم الله جل وعلا الجميع وغفر الله لنا ولهم، لما دخل على المعتقلين وقال لهم فين ربكم؟ هاتوا نحطوا معكم الحديد. قال كده ذروني أقتل موسى وليدعوا رب، هاتوا لي ربكم ونحطوا معكم. قالوا كده والعياذ بالله. خرج من السجن فالله جل وعلا أدخل الحديد في جسده، دخل في عربية محملة حديد، دخل الحديد في جسده ودفن به. إن ربك لبالمرصاد. ويعني ذكرت لكم في خطبة إن ربك لبالمرصاد كانت في مجمع الإيمان اللي سمعها منكم، إن ربك لبالمرصاد قلت فيها ما حكاه لي أستاذ دكتور وكان رئيس قسم الباثولوجي في جامعة المنصورة، كان رئيس القسم، حكى لي بنفسه وكان جاري، وإحنا في المدرج حكى لنا إن كان مسؤول هو وبعض الأطباء في هذا التخصص اللي هو الباثولوجي لجنة معينة، وكان هو من ضمن الفريق، عن مسؤول عن تشريح جثة عبد الحكيم عامر، عارفينه اللي ظلم وطغى. فبيقول لما دخلنا نشرح جثته بنشرح مخه لقينا جزء من كليته في مخه، فكنا مستغربين كليته جت في مخه، كان لسه السرطانات ما ظهرتش، واللي هي الانتقال السرطاني من مكان الى مكان ما كانش حد عارف عنه حاجه خالص. فبقول له احنا بنشرح لنا جزء من كليته في مخه، سمعنا واحد جنبنا قال دعوة سيد قطب. ايه دعوة سيد قطب ازاي؟ قال عبد الحكيم عامر استدعاه مع الحاشيه وقال له يا شيخ سيد مسجون اقرا لنا سوره الفتح. فالشيخ سيد رحمه الله تعالى اقرا سوره الفتح، راح قال له بقى عبد الحكيم عامر، قال له يا شيخ سيد اقراها لنا بقى بالمقلوب. قال له الله يقلب دماغك، ان ربك لبالمرصاد. خلاص دعوه سيد قطب، قلب الله دماغه، قلب الله راسه، دماغه اتقلب فعلا. ان ربك لبالمرصاد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين. والله يا اخوانا يعني في، انا بحب اقعد مع الاباء والاجداد كبار السن، فاعرف رجل عنده حوالي 85 سنه كان يعني مسن، فقعدت معاه قلت له يعني انصحني فيدني قول لي خبرتك في الحياه. قال لي يا ابني اوعى تظلم، قال لي كده والله، قال لي اوعى تظلم. قلت له ليه؟ قال لي لان اللي بيظلم في الدنيا بيشوف قبل الاخره، والنبي قال كده عليه الصلاه والسلام في البخاري في ادب مفرد، في البخاري في ادب مفرد، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له في الاخره من البغي وغسله رحمه. قال لي هذا الرجل، فاكرين؟ قال لي هذا الرجل الشيخ المسن، قال لي يا ابني ما تظلمش. ليه؟ قال لي لاني شفت الظلم بعيني. انا كنت وانا عندي 16 سنه شغال مع واحد جزار، وكان بيتعاون مع الانجليز، وكان يظلم، ياخد العساكر الانجليز ويروح للمسكين الفلاح ياخد منه الجاموسه بتاعته اللي هي ما حدش غيرها، ياخدها ويرمي له 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه ظلما وعدوانا، ويودي الانجليز في بيتها. بقول والله لما مات الانجليز عملوا له الصوان، السماء امطرت 16 ساعه متصله، الصوان وقع اكتر من 10 مرات، ومحدش عرف يمشي في جنازته عشان يدفنه. بقول والله قبل ما يموت وانا اشتغلت عند 6 شهور كان ظلمني وحرمني من رزقي وحرمني من ايجارتي، يقول والله قبل ما يموت بقيت اشوف الدود يمشي في جسمه فاكله الدود وهو حي، شفت الظلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وما عند الله جل وعلا اشد لهؤلاء الظالمين. قال تعالى فعصوا رسول ربهم، عصى فرعون، قال انا ربكم الاعلى، قال ما علمت لكم من غيري، تجرأ لقتل موسى، ذروني اقتل موسى ولادعو ربه، تجرأ على الله جل وعلا وقال ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات باطلع الى اله موسى، قتل المستضعفين، استحيا النساء كما قال الله جل وعلا ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، قتل امرأته المؤمنة الصادقة عذبها وآذاها فربطها على 4 أوتاد وضربها بالمسامير الحديد في يدها فثبتت على الخشب، وظل يعذبها بعدما حرمها من الطعام والشراب، لكن الله جل وعلا ضربها مثلا لأهل الإيمان في الجنة. وكذلك قوم لوط. أنا بقول لك أمثلة مما صنع هؤلاء لكي تخاف من صنعهم، فإياك أن تظلم. وكذلك قوم لوط عملوا قوم لوط، جاءوا بفعلة شنيعة لم يفعلها قبلهم أحد، جاءوا بإتيان الذكران، وليس هذا صنعهم فقط، طبعا هذا أشد جرم، كما قال الله جل وعلا في القرآن: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. كانوا قوم نجس، قوم نجس، وكانوا يفتخرون بالنجاسة، بل أمروا أن يطرد لوط ومن معه لأنهم طاهرون. شوف الزام بتاعهم. أنا بقول لك ما الأشهر الورد حاجة قال له يا أحمر خدين، قال له أنت الحلم، أوعى ست حلم، الحلم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يا طب دول ناس نظاف ما يقعدوش معانا، ما يقعدوش معانا، إحنا هم يقولوا كده عن لوط دول يعني أوساخ ولا عياذ بالله، فلا يبقى معهم الأطهار. فهذا من أشد جرمهم، وهذا الجرم يعني الزنا حده المحصن الرجم وغير المحصن الجلد، إنما اللي بيفعل فعل قوم لوط حده الرجم، حتى لو لم يكن محصن هو ومن يفعل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مراه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود أو أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عباس بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وبعض العلماء يعني رأى أنه من الأدب ألا يسمى هذا الفعل اللواط، لأنه لا ينسب إلى لوط، إنما ينسب إلى قوم لوط، فكل من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط لا تنسب إلى نبي الله لوط، فنبي الله لوط منه براء. قال النبي عليه السلام: فاقتلوا الفاعل والمفعول. وفي بعض الروايات: فارجموهما جميعا. ورأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا الرجل الذي يفعل بهذا الرجل الآخر هذه الفعل الشنيعة المنكرة، كما قال تعالى عنه: وتأتون في ناديكم المنكر، رأى أبو حنيفة أن عقوبته أن يرمى من على الجبل ثم يرمى وراءه بالحجارة حتى يموت. يبقى مش رجم بس، لا، ده يترمى من شاهق، لأن هذا هو العذاب الذي عذب الله جل وعلا به هؤلاء. عملوا ايه؟ رفعوا ورموا ثم رمي فوقهم الجبل، يعني اتخذت الأرض كده بيهم وترفعتوه اتقلبوا وقعهم ثم رمي فوقهم بهذا الرجل. فقال يعني استنبط أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا هو العذاب الذي ينبغي أن يعذب به هؤلاء. لكن حديث النبي عليه السلام: فارجموهما جميعا، وفي رواية: فاقتلوا الفاعل والمفعول. ومن الأفعال التي كان يعملها قوم لوط وربما خفيت عن الكثير غير هذه الفعل الشنيعة، ما يفعله كثير من الناس الآن وفي بلادنا، كثير من الأفعال يفعلها شباب كثير وشيوخ كثير الآن، وهي من أعمالهم أهل لوط التي كانت سببا في إنزال العذاب عليه. منها الصفير بالفم، عارف الشباب يصفر ببقه أو بصابعه، الصفير بالفم هذا من أعمال قوم لوط. ومن أعمال قوم لوط اللعب بالنرد الزهر، من أعمال قوم لوط. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وقال في حديث آخر: من لعب بالنرد فكأنما عصى الله ورسوله، أو فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. فمن أعمالهم الصغير بفم واللعب بالنرد، ومن أعمالهم لبس الحرير وشرب الخمور وضرب الدفوف ورميهم بالخزف، لأن يزعلوا طوب، من أعمالهم هذا الفعل. ومن أعمالهم لعبهم بالحمام، ومن أعمالهم لعبهم بالحمام، طبعا إضافة إلى تكذيب المرسلين، قلنا الذنب المشترك في الكل إيه؟ تكذيب. ومن أعمالهم مصارعة الثيران ومصارعة الديوك ومصارعة الخيول، ومن أعمالهم حلق اللحى وإطالة الشوارب، ومن أعمالهم حلق اللحى وإطالة الشوارب إلى غير ذلك من أعمالهم. لكن أشد أعمالهم التي آخذهم الله جل بها وهي التكذيب وإتيان الذكران من العالمين، هذا قوم لوط. أما بالنسبة لقوم عاد فالله جل وعلا لخص معصيتهم إضافة للتكذيب وغير ذلك في قوله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وأما قوم ثمود فقال الله جل وعلا عنهم: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، كانوا بينحتون من الجبال بيوت ويظن أنهم سيعمروا في الأرض حتى فناء الدنيا، بل يعني كما قال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لما عملوا الاستنساخ يعني قام لهم بعض العلماء وقالوا: لا تحاولوا بهذا الاستنساخ الخلود، فلقد حاول الثمود بإنشاء مصانع لا نعلمها، نحن لا نعلمها، لكن ربما وصلوا إلى علم لم نبلغ نحن إليه. حاولوا أن يخلدوا في الأرض مع القوة ومع المصانع ومع العتاد ومع العدة ومع البطش ومع البأس، ولكن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن أعمالكم ثمود أنهم عقروا الناقة، ناقة ربنا أرسلها قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، سيبوها تشرب اليوم وانتو يوم، وخلي بالك ربنا مش بحرمهم ولا بيعذبهم، لا، ده اليوم اللي هما مش يشربوا فيه ستعطيهم الناقة لبنا يكفي القبيلة كلها، لكن كذبوا. يعني زي ما بني إسرائيل ربنا نزل عليهم من السماء المن والسلو ومائدة من السماء، المن والسلو، المن أحلى من العسل والسلوى يعني أحلى من الطير المشوي، إنما يعني هم بتوع مصر كده عاوز يأكل فول ثاني يأكل فول مصري، العزة بالله قال إيه لازم يمشي كده مفنح كده، فقال إيه قالوا إيه ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، عاوزين فول من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، روح الجيش يقول انت كل حياتي. قال شيخ ربي بالله: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا، مش مصرا ديا يعني أي مصر، مصرا طالما إن منونة لا يقصد بها مصر، يعني لأن لو مصر علم يبقى ممنوع من الصرف، يبقى يقول اهبطوا مصرا، إن مصرا يعني أي مصر يعني أي بلد، يعني انزلوا هتلاقوا أي أكل، الأكل يجي لكم السماء، يعني فعاوز يعيش الفقر، عاوز يعيش الفقر. فيعني قوم ثمود عقروا الناقة. قال الله جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله اليومين رصالح قال لهم ناقة الله، ده الناقة ربنا أرسلها لكم ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السلسلة الصحيحة: أشقى الأولين الذي عقر الناقة، وأشقى الآخرين الذي يقتلك يا علي. وأشار النبي إلى موضع قتله، أشقى الأولين الذي عقر الناقة وأشقى الآخرين الذي يقتلك يا علي، هذا فعل قوم ثمود. ثم ختم الله جل وعلا هذه القاعدة التي أصلتها معك في اللقاء الماضي وفي هذا اللقاء بأن الذنوب خراب الشعوب، ختم الله ذلك بقوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال الله جل وعلا لما كذب قوم نوح أرسل الله جل وعلا الماء فزاد عن الحد، يعني طغى الماء يعني زاد وتعدى رؤوس الجبال وزاد عن الحد، بل لما صعد ابن نبي الله نوح إلى قمة الجبل وقال لأبيه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شوف ربنا يقول إيه، ففتحنا، وفي بعض القراءات ففتحنا، اسمعها من الشيخ مصطفى اسماعيل، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمش وفجرنا، يعني تشديد وتجديد يعني كناية عن طغيان الماء زيادة الماء، مية من السماء مية من الأرض غرق، زاد الماء عن الحد. قال الله جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم. القرآن موجه لمين؟ للصحابة وإحنا، صح؟ طب ربنا ما قالش إنا لما طغى الماء حملناهم، إنما قال إنا لما طغى الماء حملناكم. قال العلم هو خطاب من الله جل وعلا لهؤلاء لكي يخوفهم الله جل وعلا من نفس العقوبة، وهذا اسمه في اللغة التفات والمحسنات المدعية. وقيل قول الله جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم، قالوا خطاب الأحفاد كناية عن الأجداد، فمن شرط التوجيه. عارف لما واحد يقول لك واحد، يعني معلش بالمثل سامحوني، يعني بالمثل مش أضربه بس يعني معلش تفهموه لأنه أغلبكم شباب وهيفهم المثل ده، لما واحد يكون بيشجع الأهلي والتاني بيشجع الزمالك، واحد بيشجع الشياطين الحمر الشياطين والتاني بيشجع الزمالك، والله يعني لو قعدت تنادي يوم القيامة يا أهلي إنه ليس من أهلك، يا زمالك هنا المهالك، مفيش. فواحد بيشجع الأهلي والتاني بيشجع الزمالك، يوم يقول لي لما الأهلي مثلا يكسب اللي مشجع بتاع الأهلي يقول لي مشجع بتاع الزمالك يقول له إيه، إحنا غلبناكم تعرفش تعملوا حاجة، هو اللي غرب ولا اللاعبين؟ هو يقول كده، فيعتبر المشجع بتاعه كأنه هو. فكذلك برضو الأحفاد يعني ذكروا بهذا وإن كان الذي فعل بهم الأجداد، وقد ذكر ذلك في القرآن كثيرا، كما قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل الذين خاطبهم القرآن أيام النبي، قال الله جل وعلا وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هو ربنا نجى دول ولا نجى الأولين؟ نجى الأولين، لكن يذكر الله جل وعلا الأحفاد بما أكرم الله جل وعلا به الأجداد لكي يتعظوا ويعتبروا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الجارية هي اللي بتجري السفينة وهي تجري بهم إلى السفينة. قال العلماء إما أنها هي السفينة حمل الله جل وعلا فيها قوم نوح، أو إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية هو تذكير أيضا لكل من يركب البحر أن الله جل وعلا هو الذي حمله. سبحان الله، السفن الوقت حديد مش خشب، حديد مش في المية، سبحان الله. والأعجب منها حديدة مشي في السماء، سبحان الله، حديدة مشي في السماء، ما يحمل ذلك إلا ربك جل وعلا لطف، ولو أذن الله جل وعلا لأوقف الهواء فسقطنا، فأوقف الهواء فوقفت السفينة. فيا رب عفوك، يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن وصلنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعس، فما سقطنا لأن الحافظ الله. ننساه بعد نجاح في امتحان غد،
فإن رسبنا وأكملنا دعوناه عمي عن الذكر والآيات تندبنا لو كلم الذكر جلمودا لأحياه. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية هي سفينة ليه يا رب؟ لنجعلها لكم، مش لهم بقى، لكم، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ليجعل الله جل وعلا هذه السفينة تذكرة. تذكرة ازاي؟ أيوة، فالله جل وعلا أبقاها الآن، وقد اكتشفت سفينة نوح كما قال بعض علماء الآثار، اكتشفت ورؤيت وجعلها الله جل وعلا تذكرة. وكلمة تذكرة ربما لا يعني ذلك أن تكتشف، بل ربما ذكراها يكون تذكرة، فيذكرنا الله جل وعلا بنجاة هؤلاء المؤمنين مع قوم نوح فتكون لنا تذكرة. ليجعل لكم تذكرة يعني عبرة، يعني موعظة ليتذكر بها الإقبال على الله جل وعلا. لنجعلها، قيل إنها سفينة نوح أو قيل كل سفينة، قال الله جل وعلا وتعيها أي تفهمها، تتدبرها، تنظر إليها باعتبار. فيعني لما تمر على القصة دي ما تمرش كده، كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام لما تمر على قبائل ثمود وقبائل عاد ما تمرش كده وخلاص، ما تخشش المتحف القومي ولا مش عارف متحف اسمه ايه في القاهرة ده، متحف الفرعوني، ما تمرش عليه كده وتبص وتقول شوف الناس دي كانت عظام ازاي، لا، تعد على صامسيس كده وهو واقف في مدار رمسيس وقول سبحان الله، ربنا اداهم القوة دول ومع ذلك الله اقوى دمرهم. تمر تخاف لربنا يعذبك كما عذب هؤلاء ان عصيت كما عصوا. لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر اذا مررتم او لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين اللي هم الحجر والاحقاف اللي هم قوم عاد وقوم ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لئلا يصيبكم ما أصابهم. داخل كده مبسوط بالأثار، لا، ممكن يصيبك ما أصابهم، إنما تخاف لا يأخذك الله جل وعلا بما أخذهم، فلابد أن تعتبر. قال تعالى وتعيها، تفهمها، تتعظ بها، أذن وعية. في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة أن النبي عليه السلام لما قرأ هذه الآية وعلي بن أبي طالب أمامه قال النبي عليه السلام له دعوت الله يا علي أن تكون هي أذنك. والحديث ضعيف الأمانة العلمية. قال الله جل وعلا وتعيها أذن واعية، فالأذن هي بداية الوعي، الأذن هي بداية العقل، الأذن هي بداية العقل. لذلك الآيات اللي مذكور فيها السمع ختمها بالعقل، الآية المذكور فيها السمع ختمها العقل، لأن السمع هو بريد العقل. عشان كده ممكن تلاقي واحد أعمى لكنه ذكي جدا، صح؟ أستاذ دكتور يحضر رسالة ماجستير ودكتوراه مع أنه ممكن يكون أعمى، إنما قلما تجد واحد يعني أصم، هو في الغالب بيكون أصم من صغره بقى أبكى، أصم ما بيسمعش وأبكى ما بيتكلمش، في الغالب ما بتلاقيش واحد كده ذكي غالبا، يا دوب بس بيتعلم يعني، وممكن كمان يبقى يعني بيتخنق بسرعة زي ما بقول يعني بيتضايق بسرعة، ولكن في الغالب ما شفناش واحد أو ما شفناش يعني عدد حضر دكتوراه أو كان أستاذ أو كان فاهم كويس، لأن فعلا السمع هو بريد العقل، سمع بريد العقل. فربنا قال وتعيها أذن وعي. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشيء. وطبعا القلب العقل فيه، وهذا العقل في المخ، العقل في المخ ولا في القلب؟ طب الموافق لسه قلت حاجة، الموافق على أن العقل في القلب يتفضل رفع يدي موافقة، موافقة خلاص، وقت موافقة هتعزين أكثر من كده، شو ما بعملوا كده موافقة على طول خلاص. قال الله جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يبقى القلب هو اللي محل العقل.
وهذه الآية استشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية على أن محل العقل هو القلب، فالسمع هو بريد العقل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع شهيد، لو ألقى السمع شهيد سيعقل. فالله جل وعلا جعل هذه الآثار عبرة لنا، تذكرة لنا لتعيها أذن واعية. وهذه الآثار كما رأيتم كسفينة نوح وكفرعون الذي اكتشف يعني مومياء مؤخرا، وكقوم لوط الذين قال الله جل وعلا عنهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قبائل بتاعتهم عدت عليها خاوية، فعقلوا بقى. وكما قال الله جل وعلا عن أصحاب الأيكة وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. بإمام مبين يعني بطريق واضح، يعني على الطريق بين قدامكم كيف دمرهم الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا عن ثمود فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بل وذكرنا الله جل وعلا ذكرى دائمة لكل من يعيش في هذا الزمان، وربما يبقى ذلك إلى أزمنة طويلة بتلك الأهرام. بتاعت مين دي؟ بتاعت ظلمة صح؟ بتاعت من كانوا يعبدون من دون الله، بتاعت من كانوا يظنون الخلود أو يريدون بعد البعث الخلود. لكن فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. قرونها قصور هارون، قصور قارون اكتشفت مؤخرا في فيوم. بعض الإخوة بيقول يعني لما اكتشفت كانت مكشوف تحت، بيقول لي اين في القصر، كل قصر فيه 365 غرفة. عدد السنة النهاردة يدخل الغرفة دي، ثاني يوم غرفة ثانية، ثالث يوم غرفة ثالثة، ومع ذلك فقصفنا به وبدار الأرض. فالله جل وعلا يظهر لك ذلك لماذا؟ لتعيها أذن واعية. ثم يعود الله جل وعلا إلى التذكير بيوم القيامة الذي هو السبب الأساسي من ذكر هذه السورة وهي سورة الحاقة، حين قدم الله جل وعلا ذكرها في بداية السورة ثم ذكر مصارع الظالمين، ثم بين الله جل وعلا ما يكون يوم القيامة لهؤلاء المظلومين من تلك القبائل ولهؤلاء الظالمين من هؤلاء مع هؤلاء الطغاة. فذكر الله جل وعلا ثواب هؤلاء وعقوبة هؤلاء بقوله جل وعلا فإذا نفق بالصور نفقة واحدة. ثم ذكر الله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه وبعدها وأما من أوتي كتابه بشماله. وهذا ما نتناوله بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم في ذكر ما يحدث للظالمين وللمظلومين للطغاة ولهؤلاء المضطهدين يوم القيامة. هذا ما يكون في اللقاء القادم. ونختم الحديث عن سورة الحاقة بإذن الله جل وعلا في السبت الذي بعده، لنبدأ إن شاء الله تعالى في السبت الثالث اللي هو في أول سبت من شهر 8 تقريبا، يكون يوم 5/8 سنة 2006. نبدأ فيه إن شاء الله تعالى يعني محاضرة متصلة يعني للشباب وغيرهم، لكي لكل من يريد أن يصل إلى الله جل وعلا، محاضرات يعني تقدر تسميها سنة أولى التزام، أو تقدر تسميها يعني كنت سميتها وبعدين بعد ما سميتها لقيت إن الشيخ محمد يعقوب سماها يعني، فقلت يقولوا سرقها من الشيخ محمد يعقوب. لكن يعني بعض الإخوة قالوا لي يعني بعد ما أعلنت إن المحاضرات هتكون عبارة عن يعني سلسلة اسمها كيف وأخواتها، مش كانوا أخواتها، فلقيت بعض الإخوة قالوا لي ده الشيخ محمد يعقوب طالع مش عارف في قناة إيه بموضوع اسمه كيف وأخواتها. قلت لهم أنا جبتها يعني ربنا يرزقني به، لعل ربنا سددني وسدده. فمحاضرات كيف أخواتها بداية من كيف تتوب إلى الله، لعاوز يبدأ كيف تتوب، وبعدين كيف تلتزم مثلا، كيف تبدأ، كيف تسير إلى الله، كيف ترتقي، كيف تموت. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهذا نبدأه بإذن الله جل وعلا في السبت اللي هو الثالث، السبت القادم والذي بعده نهاية سورة الحاقة. ثم بعد ذلك بداية من 5/8 سلسلة كيف وأخواتها إن أعان الله جل وعلا وأحيانا وقدر لنا الحياة واللقاء والبقاء. وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وإن شاء الله تعالى الخطبة الجمعة القادمة في مسجد الفردوس، الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد السلاب، مسجد السلاب مش الفردوس، الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد السلاب نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير دائما. تفضل.